أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب التطاول في البنيان. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. وعن الحسن البصري قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي. وعن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشا من خالد بنسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، وأحذر البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك، ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. باب من بنى. عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوله وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت. قال: ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفعه إلا في شيء يجعله في التراب. جملة أخرى من الأحاديث يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في باب التطاول في البنيان، يعني حكم التطاول في البنيان أو أنه ما جاء في التطاول في البنيان. التطاول في البنيان معناه أنه يبني البيت ويعلي، يبني عمارة، يبني ناطحة سحاب، يبني قصرا مشيدا عظيما. التطاول في البنيان جاءت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجموع هذه الأحاديث كأنه في الكراهة لذلك، وإن كان ما نصش على تحريم أن يحرم عليكم التطاول في البنيان، لا ما قالش هذا الشيء، ولكن المسلم يحتاج إلى بيت يكنه، هذه حوائج المسلم، فله ذلك. من فوائد البيت أنه يكون بيتا مريحا، ما فيش مانع من هذا الشيء، أن يكون واسعا لا مانع من ذلك، لكن الإنسان يبني ما لا حاجة له فيه، يعني يبني أشياء كما قدمنا في الحديث السابق ولن نكرر، لكن الإكثار إنه بدل ما عنده شقة يحتاج إليها، طيب شقتين يحتاج إليهما، لا عنده 10 وعنده 20 وعنده 33 قصرا وعنده، وهنا الكسرة هنا إذا كان لحاجة فعلا يحتاجها، إيه هنا الشريعة لا تمانع أن الإنسان يكون عنده ما يحتاج إليه، لكن إنه مجرد بنيانه بس، أنا أملك بيت هنا وبيت هنا وهي كلها مقفولة ما فيش حد بيسكن فيها، لا أنا انتفعت ولا غيري انتفع بها، وهنا يقول لا، طيب ما خلي هذا المال في شيء ينتفع به، لو أن هذا المال الإنسان شغل المال بتاعه يبقى هنا تبقى تجارة تنتفع أنت وينتفع الناس من وراء التجارة وحد زكي في النهاية. أما بيت أملكه في هذا المكان حول مقتني قنية، بيت آخر مقتني قنية ما فيش زكاة، بالتالت بالرابع بالعاشر وحنقعد ناخد الحالات نخليها مقفولة وقول ما عليه زكاة، يبقى أملك 1,000,000 و2,000,000 و20,000,000 و100,000,000، وبعدين لما نسأل هذه البيت ده بتأجره وتبيعه عامله العرض البيع على عروض التجارة ولا إن هي حاجات قنية تقتنيها، ولا ده قنية أنا بقتني هذا الشيء ولا تجارة ولا غيره ما عليهاش زكاة، يبقى وقفت ملايين قاعدة ثابتة في مكانها لا فيها بيع ولا شراء ولا فايدة أن حد يسكن فيها، فدي الشريعة تزم هذا الشيء، لا إن انفع وانفع غيره. التجارة مال رابح، مال شغال رايح يستفيد منه الجميع، صاحب المال يستفيد، الناس يستفيدون من وراء هذه التجارة، يبقى المال اللي شغال يفيد الجميع وتخرج عنه الزكاة، لكن مال محبوس وقاعد في مكانه فتيجي الشريعة تزوم ومثلها تقول لك مالكش أجر في هذا الشيء، انت بنيت البيت في المكان الفلاني وبعد بنيت مكان تاني في حتة انت مش محتاجها ولا حتسكن فيها مالكش أجر فيها، بخلاف من يبني لينفع نفسه انتفع وكنه نفسي حافظ على عيال حافظ على زوجتي بقى نؤجر على هذا الشيء. يبقى نفهم من الأحاديث إن من يبني الشيء لمجرد الفخر ومجرد الاختيال إن عندي وعندي ونهرب من الزكاة في هذه الأشياء، لا أجر لك في هذا الذي أفعله. لكن أبني ما أحتاج إليه وأسكن فيه غيري فأحتاجون إليه، هنا مش داخل في الذم. وهنا يقول لنا في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. حتى هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كان أيامه البيوت إيه يعني؟ يوم ما يكون يبقى يوم بالدورين ويقول لك فلان عنده غرفة، يعني عنده دور تاني، عنده دور تاني. هذه الغرفة معنا المكان المرتفع شوي، مكان المرتفع. فيقول لنا لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. هل الصحابة كانوا ممكن يفكروا إنه ممكن يكون في بيت خمس أدوار؟ هيتعمل زي خمس أدوار ده؟ لا، ما يجيش على بالهم أبدا. ويقول لهم لا، ده حيكون تطاول فوق في السماء، لا تقوم الساعة لغاية ما يتطاول الناس في البنيان. فهم ما يتخيلوش. بس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ترى ازاي؟ ادينا بنشوف ازاي الان ناطحات السحاب قد ايه في السماء. طيب هل هذا ذنب لذلك؟ هل بيزوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مدح ولا ذنب، لا مدح ولا ذنب فيها. فناخذ الحديث على قدره فقط. ما نقولش انه حرام بناء العمائر، ما قالش حرام، ده بيخبر من علامات الساعه حيحصل هذا الشيء. حتى ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. لو يعني حرم على رعاء الشاء ان يبقى عنده عمارة، يعني يبقى الانسان الغني المليونير عنده عمارة والفقير ما قالش زم ولا الحاجة صلى الله عليه وسلم، ما قالش، ما بيزمش، بيخبر ان هذا من علامات الساعة. الناس الفقراء اللي كانوا رعاة غنم في مكة، ومكة ما فيهاش حاجة خالص، لا والله دي مكة دي هتبقى عماير، رعاء الشاء هؤلاء حيبقى يتطورون في البنية. روح شوف مكة شكلها ايه، شوف العماير اللي فيها قد ايه وارتفاعها قد ايه والسعر فيها قد ايه، تمنها قد ايه فيها، انه اغلى مكان في الدنيا كلها ارض مكة دي اللي كان في يوم من الايام الناس رعاة شاء يرعوا فيها اشياء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا حيتبدل الامر وتغير. هم يتخيلوا ازاي احنا غيتها رحله صيف ورحله شتاء اللي بنعمل، هيكون كانوا يعرفوا بترول هيطلع من الارض ويكون عندهم سيارات فارهه ويكون، ما كانواش يعرفون شيئا من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن امور تكون في المستقبل تحدث، يوم كلما حدثت مش ان احنا نقعد نشتم فيها ولا لا مفروض ما تكونش موجوده، لا ما قالش، ولكن معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيكون كذا فيكون كما قال صلوات الله وسلامه عليه. دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزه من معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه، تزيد ايمان المسلمين وتجعل الكفار يفكرون في هذا الدين اللي الذي اتى به بيخبر بحاجات بتحصل. زي ما بيقول ايامه صلى الله عليه وسلم ينزل القران ويقول لنا غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يحدث يقوم ناس كتير يدخلوا في الإسلام لما يرون هذه المعجزة. طيب وسه المعجزة أيام غلبت الروم وانتهى خلاص غلبت الروم وسيغلبون، لا ده بيخبرنا عن حاجات تانية تكون آدي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا بالشيء الذي يتحقق الشرط بعد سنة سنتين بعد ألف سنة فيحدث ما قاله صلوات الله وسلامه. يبقى مش حتقوم الساعة معناه كمان إيه؟ إن الحاجات دي مش قريبة من عهد، إن يكون عندهم بيوت 10 دور 20 دور، لا مش قريب من عهد. فيقولنا لا تقوم الساعة لغاية ما يحدث هذا الشيء. فرأينا هذا الشيء في الدنيا كلها، البيوت المرتفعة الشاهقة في السماء، لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. طب هذه المباني أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ كان يعلم أصحابه الزهد في الدنيا، ازهدوا في الدنيا، ويعودهم على أن القيامة قريبة، الساعة قريبة زي ما أخبر ربنا سبحانه، الساعة قريبة بمنطق القرآن الكريم. القرآن الكريم يخبرنا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فمهما طالت هذه الدنيا حتكون قد إيه يعني من أيام الآخرة؟ طالما لها نهاية يبقى الساعة قريب. فيقول الحسن البصري وهو من سادات التابعين، الحسن البصري وشاهد عثمان بن عفان وكان عنده حوالي 12-13 سنة في هذا الوقت، يقول كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متربي فيها في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أمه كانت أما في يوم من الأيام، أبوه كان عبدا في يوم من الأيام، وكان أمه مع أم سلمة رضي الله عنها تدخل في تخدمها، تخدم أم سلمة، وأم سلمة تكرمها رضي الله تبارك وتعالى، وهو صبي صغير متربي في بيت أم سلمة رضي الله عنه. فلما كبر شوية بقى عنده 12-13 سنة بيقول كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان، كان في خلافة عثمان في آخر خلافة عثمان، يعني كان وصل سنه حوالي 13 سنة أو نحو ذلك، فأتناول سقفها بيدي، والأدي بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إن وأنا يعني غلام نهزت الاحتلام كنت أقف في بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بإيدي أطول السقف بتاع البيت رضي الله عنه، وكان طويلا، كان طويل، كان يشبه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان بطلا من الأبطال، عالما من العلماء، زاهدا من الزهاد، أيضا بطلا من أبطال القتال، كانوا لما يذكروا الأبطال في القتال القطري بن فجاء من الأبطال المغوير مثل الحسن البصري رضي الله عنه، ويذكر المقدمين في القتال كان يذكر هذا ويذكر هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فحسن الحسن البصري يقول أدي بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفاعها يعني أنا طول السقف بإيدي، إذا كان طوله يعني 180 سنتيمتر هذا مقدار ارتفاع بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مترين ونص هذا الارتفاع اللي كان فيه. طيب هل معنى هذا إن بيوتنا لازم تبقى بهذا الارتفاع؟ ما قالش الحديث هذا، علشان ما ناخدش من الحديث ما لم يقله، ولكن كان يرغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد، إن الحاجة اللي على قدك، الحاجة اللي تريحك ما تعملش أكتر مما تحتاج إليه. فبيخبر إن الناس حيتطولوا في البنيان، حيعمل البيت بتاعه برج عالي جدا كنوع من الفخر، ويقول لك لا داعي لذلك، لا داعي إن يكون الأمر اختيال وفخر على الخلق، وإلا مش هتعيش في كتير، تذكر الآخرة. يقول داود ابن قيس رأيت الحجرات من جريد النخل، يعني يقول حجرات النبي صلى الله عليه وسلم شافها بعد وفاتنا، من هذا تبعي، يقول اتفرجت عليها كانت مولودة مصنوعة مبنية من جريد النخل، من جريد النخل، مغشا من خارج بمسوح الشعر، يعني من خارج البيت عليه شيء ليستر البيت، لأنه الخشب ولا البوص ولا الجريد، لما تبقى جريدة جنب جريدة يبقى فيها أماكن يتشاف اللي برا يشوف، فيحتاج إن هو يستر بشيء يقوم يقول من المسوح الشعر. قال وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أزرع، أزرع حوالي 42 سنتي تقريبا، هنا 6 أزرع يعني حتكون قد إيه، حوالي 2.5 متر مثلا أو كده، هذا العرض بتاعه. وأحزر البيت داخل 10 أزرع، كأنه يقول الطول بتاع البيت حوالي 4 متر، الطول بتاعه في العرض 2.5 متر تقريبا ذلك. وأظن سمكهما بين 8 إلى 7 اللي سمك الجدار يعني بتاعه أو سمك المكان. ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب، باب عائشة في هذه المنطقة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له باب افتح على المسجد، طيب هذا شرقي، باب آخر إلى خارج يكون غربي، إنه يفتح لخارج البيت أو بعيد عن المسجد. الغرض منه بيان إن حجرة عائشة كانت صغيرة وليست كبيرة، الآن لما ننظر هنا حجرة كبيرة جدا، وسعوا الحجرة فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبي بكر وقبر عمر بن الخطاب، وسعوا منها كأنها الآن أوسع مما كانت عليه في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، بسبب القبور وسبب الأسوار اللي بنيت حولها. يقول باب من بنى، من بنى يعني هل له أجر الذي يبني، حسب نية الإنسان وحسب النفع، إذا كان بيبني لينتفع كل عمل يعمله الإنسان يؤجر عليه، طالما النفع يكن نفسه يحفظ أولاده يحفظ زوجته يحفظ هنا. لكن من بنى بس يعني معه فلوس مش لإلها مكان، طب حبني لي بيت، حبني بيت تاني، حبني بيت لغير شيء لا ينتفع، الأمر اللي ينتفع من ورائه هذا حسن ويؤجر الإنسان عليه. يبقى هنا إنسان بيبني عمارة وبعدين بيسكن فيها الناس ويأخذ الفلوس وبعدين يطلع زكاة المال اللي عليه، يؤجر على هذا الشيء، انتفع الناس فسكنوا وهو يؤجر على ذلك. لكن الكلام في من يبني لغير نفع، إن نوع من الافتخار أنا عندي 5 بيوت، أنا عندي 10 أصول، أنا عندي كذا، طيب النفع اللي فيهم إيه؟ ما فيش حد بينتفع، هم مقفلين على طول، لا، هنا يقول لك لا تؤجر على شيء من ذلك، لم تنتفع أنت ولم ينتفع غيرك بذلك. يقول قيس بن أبي حازم دخلنا على خباب رضي الله عنه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خباب ابن الأرد، نعوده وقد اكتوى 7 كيات، اكتوى 7 كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، يعني ما قللتش من اللي عندهم حاجة، نقصته الدنيا يعني أخذت منه حاجة من ديني، أخذت منه شيئا. لا لا، الدنيا ما قللتش دينهم وافر ومضوا على ذلك. وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. أصبنا ما يعني هذا كان مجاهدا المجاهدين، وكان في الجاهلية عذب عذابا شديدا. لما دي في الإسلام وفي عهد عمر بن الخطاب بيتكلموا عن العذاب وإزاي كان أهل الجاهلية يعذبون الصحابة، وفلان عذب فلان عذب، هو ببساطة كده رفع لهم الثوب اللي على ظهره، اتفرجوا لقوا منظر بشع جدا في ظهره، منظر بشع جدا فيه. فعمر بن الخطاب يقول ما رأيته أبشع من هذا المنظر، منظر بشع جدا. إيه إن أخذوه عملوا له جمر، جمر حطوه بظهره عليه، لم يطفئ الجمر إلا ودك ظهره، الشحم اللي في ظهره هو اللي أطفأ هذه. منظر ظهر إنسان اتحرق بالجمر هيكون شكله إيه؟ يبقى هذا الرجل مجاهد في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. الجهاد في مغانم، في اللي ده له نصيب من المغانم، أخذ المغانم بتاعها وبدأ أنه كأنه بيتحسر، يعني فين راح مصعب بن عمير، دفن ما لقولوش ثوب يكفنوا به، وحتى الثوب اللي لقوهوله إذا غطوا به رأسه بدأت لله. فيقول يعني مصعب بن عمير كان أفضل مني وأحسن مني، وأنا لقي هذا المال ومصعب ما كانش لقيه، هو أحسن مني مصعب رضي الله عنه. فهنا النظرة مش إن المال حرام، لا، ده مال جاي من حلال، جاي من جهاد في سبيل الله عز وجل، نصيبه وحظه. ولكن هو بيقول إن مش لاقي له مكان ننفقه فيه، دوروا على الفقراء والغلابة كفناه، ما فيش، بنبني ببيت، ببني بمالي ميت. فبيقول لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني بنبني بيت من التراب ولا نؤجر على ذلك. ولعله يؤجر رضي الله عنه بنيته، ولكن هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إن كل حاجة يؤجر فيها الإنسان إلا البناء، إلا في المباني. فيقول نهانا، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، لدعوت به. كأنه صبر على فتنة الضراء، الآن فتنة الرخاء، جلنا ماله وبنبني بيوت وبنعمل، ده الموت أحسن لنا بدل هذا. شوفوا نظرته إنه الصحابة السابقون ما قالهمش مال، فراحوا أجرهم كامل وافر، إحنا جلنا مال أبدينا ناخد شيء من النعيم في الدنيا، يبقى إحنا أقل منهم، لا، الموت أحسن لنا، إن نفضل على جهدنا وإن نموت. لكن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهانا أن ندعو على أنفسنا بالموت، فلذلك لا يدعو بالموت رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولاحظ أنه اكتوى 7 أيام كان مريضا رضي الله تبارك وتعالى عنه، واكتوى للعلاج كنوع من العلاج يعني. قال ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطة، وهو يبني حائطة، بيبني بيت. وبعدين يقول إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفع إلا في شيء يجعله في التراب، إلا في شيء يجعله في التراب. بيبني بيتا أو يبني حائطا يحوط حوالين الحديقة بتاعته، وبعدين يقول هذا الشيء، هذا يعلم غيره، يعلم غيره إن لما تبني ابني الحاجة على قد اللي أنت محتاجها، ما تبنيش حاجة ما أنتش محتاج إليها، وإلا ما فيش أجر فيما لا تحتاج إليه. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، وأنا أصلح خصا لنا. قال ما هذا؟ فقلت أصلح خصنا يا رسول الله. الخص اللي احنا نسميه عشة، عشة هم يسموه بيت، لأن البيوت بتاعتهم كانت كده بيوت معمولة من جريد، فيسمى خص باعتبار أن الجريد بين الجريدة والجريدة في مكان فتح، فتسمى خصاص، خصاص هذه خصاص الفتحات يعني اللي بتبقى بين الخشبة والخشبة، ما هو مش خشب زي بتاعنا كده ملزوق في بقى، لا ده جريد ما عرفوش يسووه، فيبقى فيه أماكن يتشاف منها ما بالداخل. فهذا كنت أصلح خصا لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هذا؟ قلت أصلح خصنا يا رسول الله. فقال الأمر أسرع من ذلك، يعني نسيب البيت ما نخش عشان إن ممكن الموت يجي وعاش عبد الله بن عمرو، لا ما قالش هذا، ما قالكش سيب، ولكن النصيحة ينصح النبي صلى الله عليه وسلم ان ما تنساش الموت، وانت بتبني البيت ان البيت ده هتقعد فيه ويكنك البيت، اوعى تدخل فيه نية الخيلاء، الفخر يبقى عندي اللي مش عندي غيري، وتعمل حاجة ملهاش فايدة ولا لها لزوم تعملها كنوع من الافتخار على الغير وبيان ان انا اغنى منكم وان انا افضل منكم. اعمل ما تحتاج اليه مع التذكر. يبقى هنا عبد الله بن عمرو ما سابش العشة بتاعته اللي هيسكن فيها، ما سابهاش ولكن كملها، إنما نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر وأنت تبني إن اقطع الأمل من الدنيا، إنك سايب هذه الأشياء فابني ما تحتاج إليه. برضو يقول لنا في الحديث عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيه، يبقى هنا قال لنا المسكن الواسع مش حرام، مش حرام، بس وانت بتعمل هذه الأشياء ما يبقاش ان عايز بتدقق في كل حاجة علشان يبقى عندك 100%. لا، الدنيا مش بتاعك 100%، الدنيا فيها أكدار وفيها نواقص، اعمل ما تحتاج إليه ولا داعي لشيء انك تختال بها على غيرك، والله أعلم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.